بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يوفقني وأن يسددني في القول والجواب. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة سؤال.
يلا.
السؤال الأول، هل الملائكة أفضل من بني آدم؟
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة للتجربة، هل يعني تدخل ضمن الأحكام في الشرع، أم إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة نأخذ بالتجربة، نبحث عن التجربة
يعني. مثل إيش يعني؟
مثل في الأحكام يعني الشرعية، نسمع يعني بعض المشايخ هذا مجرب من التجربة كذي الحكم يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما صحة قول تعالوا نغتاب في الله ساعة؟ هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني حديث
تعالوا
نغتاب في الله ساعة.
نغتاب
في الله ساعة.
طيب طيب،
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. علي من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا عزيز؟
مرحبا أخي علي.
والله أنا أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله.
عندي عدة أسئلة لا تسمح لي.
تفضل.
السؤال الأول، هل الذنوب اللي تاب عنها الإنسان تضع يوم القيامة في ميزان سيئاته، أم يعني أنها تمحى نهائيا يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، يعني هل هذا الحديث صحيح، ولا يعني هذه اللفظة ما وردت، ورد الإسلام يهدم ما قبله فقط؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا يعني يجوز أن نستشهد بآيات في القرآن يعني خاصة بالكفار، نستشهد على يعني اللي تصف أي واحد صفة بهذه الصفة، يعني مثلا أنا الظلم أو أنا أي شيء، يعني نستشهد بآيات في القرآن أنه قاع على واقعنا اليوم يعني، وهي نزلت فيه، خصوصا إذا كانوا مثلا كفار، يعني هل يجوز أن آيات الكفار اللي يعني نزلت في القرآن الكريم،
نعم،
تشمل جميع الكفار إلى قيام الساعة، منها خاصة يعني ناس معينين يعني كفار قريش أو كذا؟
واضح يعني.
السؤال الأخير لو سمحت لي شيخ.
أيوة.
أنت بينت لي المسألة يوم أنا حكم تارك الصلاة وكذا، ما بينت لي أقوال العلماء، بس ما قلت لي رأيك فيه، يعني هل يكفر ولا ما يكفر؟ أنت ما أي قول؟
ايه طيب، انا شرحتها وبينتها يا اخوي علي،
بس انك ما قلت لي انت رايك فيها، قلت لي اقوال علماء بس.
طيب ابشر يا علي.
شكرا، الله يحفظك.
حياك الله. تفضل يا امة الله. امة الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية، الله يجزيك الخير.
اهلا وسهلا، حياكم.
لو سمحت عندي استشارة، ممكن يعني تشارك فيها؟
تفضل.
ابني متزوج من 7 سنوات، ويواجه بحياته أمور عكسية وصعوبات وعراقيل دائمة يرافقه بحياته العملية والشخصية، ولا يوجد مشاكل يعني بينه وبين زوجته، والحمد لله ملتزمون ويخافون الله ومن حجات بيت الله، ودائما القرآن والكريم وسورة البقرة في البيت خاصة. ومن المحزن مؤسف أن إلى الآن لم يرزقه الله أطفال، سبحان الله، والأطباء قالوا أمورهم سليمة لا تمنعهم من الإنجاب.
نعم.
ادعوا لهم دائما فقط، هكذا يقولون. هل قد يكون أحدا ما كتب لابني وزوجته كتابة أو سحر أو حسد وما شابه ذلك تمنعه من الخلفة ومن استمرار حياتهم الطبيعية بخير بدون عراقيل ومن الغصاص؟
إن شاء الله أختر. أبشر يا أختر،
الله تسمعين. جزاكم الله كل خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. فضل أم خليل. أم خليل.
أهلا، مرحبا الشيخ، السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ طيب.
مرحبا أختي.
الشيخ عندي 3 سؤالات. السؤال الأول، ذيك اليوم أنت زدتها فاطمة من دبي إن الأموات تلاقوا لا أنت قلت رديت عليها
إيه؟
لكن الآية اللي تمر عليها ويفر المرة من أخي وأبوه وأمي يعني هذه الآية فسرني من يعني كيف يعني أول من أول الحشر
إن شاء الله
ولا يعني من بعد الحشر يتلاقوا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الصوم الحين يعني الفجر يأذن 5:30 يعني عادي إن كان شربنا ماي ولا شيء قبل الأذان
إن شاء الله يا أم خليل.
والسؤال الثالث العزيمة اللي عزمونا في العرائس موسيقى في وشو هذا يعني هالمامور هم يقول يعني أنت قدري اللي هو يعني عزمش قدري يعني أعطي يعني هذا أحصيري حضري يعني هم شيء موسيقى أو شيء كذي نحن نقول يعني أنا أقول شيء موسيقى أو شيء ولا أنت تصيري ودي الواجب يعني أدي الواجب ولا شيء.
أبشري أم خليل تسمعين الجواب إن شاء الله.
يلا
اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساك الله بخير شيخ.
مساء النور والعافيه.
ما شاء الله. عندي ثلاث اسئله
تفضل. يلا.
السؤال الاول ايهما افضل للنساء في البيوت؟ الصلاه اول الوقت او الصلاه في اي وقت ما دام الوقت الصلاه لم ينتهي؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني ما هي حقوق الصحبه؟ يعني حق الصاحب. وهل يأثم المرء إذا ترك هذه الحقوق أو قصر فيها؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير وغيت أعرف ضابط الاستعاذة عند القراءة. أنا أقرأ قرآن جاتني مكالمة ولا أحد كلمني سألني سؤال يعني إذا كان الفاصل مثلا قصير ولا طويل
نعم
متى نستعيذ؟
طيب إذا ضابط الاستعاذة عند قراءة القرآن إذا
حد قاطعني مثلا عند القراءة إذا كانت مقاطعة مثلا قصيرة ولا مقاطعة طويلة مثلا.
نعم إن شاء الله أبشر.
جزاك الله خير.
فضل أبو خالد أم محمد.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
الله يوفقك إن شاء الله. في كان قدام عندنا بيت كذا شعبي وحوش وفي ثيران عندنا كثير كان معديانة يا شيخ في البيت معديانة على أكلنا في الغاز في الفرن فين يعني فين مطبات تحصلها موجودة وأنا ما أسخى أضربها ضرب أرسلت لها في سم قالوا الناس سوي لها سم.
نعم.
فرسلت لها في سم والسم هذا يؤذيها يعني خليها يومين يعني تكون مريضة تتعذب بعد اليومين هذا تتوفى فأسأل إيش عليها في هذا
إن شاء الله.
السؤال الثاني أسألك بأدعي أنا بأدعي أقول اللهم ادخلني مدخل صدقا وخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطان النصير هذا الدعوة أحسبها بهزة في القلب هزة يعني شفقه إيش معناها هذا
تحسين إيش
وأتفسرها هذا الدعوة إيش معنى أدخلني مدخل صدقا ومخرجني مخرج صدقا
طيب
أنا ما أدعي وأنا ما نعرف ما إيش معناها
طيب يا محمد تسمعين الجواب
لو سمحت الله يوفقك توضحها لي بس
إن شاء الله أبشري
والسؤال الثاني حاجة بسيطة بس مش طويل
يلا
تغفر الله العظيم معلش يا شيخ ضيعت والله
يلا أماني. خير إن شاء الله مع السلامة تفضل يا منى
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ لو سمحت عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت
اتفضل يا أختي
يا شيخ السؤال الأول لو سمحت هل يجوز أقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة بنية قضاء حاجة معينة ولا هذا حرام
إن شاء الله
السؤال الثاني يا شيخ زوجي يا شيخ كفل يتيم لكنه ليس مسلم هذا اليتيم هل هذا جائز يا شيخ
إن شاء الله
وهل زوجي يؤجر يا شيخ إذا قام باستمراره لكفالة هذا اليتيم في هذا البلد
طيب إن شاء الله السؤال الثالث
السؤال الثالث يا شيخ في عندنا هون ناس كثير يا شيخ يأخذون الدين من زوجي يا شيخ وما أحد يرد فأنا البارحة يا شيخ تزعلت معاه قليلا قلت له ما أحد يرد الفلوس منك يعني هو زوجي إنسان طيب جدا وأخاف يا شيخ يستغلوه يأخذ الفلوس ما يرجع الفلوس هل يا شيخ أنا أؤثم إذا أنا أحاول أن أقطع هذا الطريق أنا عنهم يا شيخ؟
يعني
يعني يأخذ الفلوس وما يردوها يا شيخ؟
يعني
ما يردوها؟
يقترضون من زوجك؟
يقترضون يا شيخ وما أحد يرد، ما من سنوات يا شيخ، مش يومين وثلاثة، من سنوات وما أحد يرد. يقول لي بجوز الناس معصرة معصرة. طيب يا شيخ اللي بأخذ الفلوس بهذا البلد هن يشتغلوا يا شيخ ما يردوها. فأنا امبارح انزعجت وتضايقت جدا وتناقرنا يا شيخ شوي، كان في زعل، قلت لهم ما يصير هيك، يعني أنت اطلبهم منهم. أي أنا ما استحي أطلب من أحد.
طيب يا منى ان شاء الله ان شاء الله يا منى.
هل انا اؤثم يا شيخ اذا انا اقطع هذا الطريق؟ هل انا اؤثم؟ لا.
طيب.
يا شيخ هم موظفين ويعملون.
طيب
لكن أبشر. يا شيخ ياخذ الفلوس ما يرجعوه لزوجي.
تسمعين الجواب؟ ابشري ابشري. مرحبا، من خالد؟
اي السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمه الله.
اذكرت لي 6 اسئله مختصر، الله يجزاك خير.
يلا على السريع يا خالد.
اي نعم على السريع ان شاء الله. نعم. هل الزيادة في سنن الرواتب جائز؟ وما هو الأفضل صلاتها في المنزل أو في المسجد؟ يعني مثلا الظهر يصلي ركعتين وبعد الأذان وركعة يزيد ركعة مثلا، والعشاء كذلك نفس الشيء
إن شاء الله.
ببطلات الإحرام التطيب، إذا طيب الإحرام قبل أن يرتدي هل هو جائز ولا ما يجوز؟
إذا تطيب؟
إذا طيب إحرامه قبل أن يرتديه هل هو جائز؟ لأنه ببطلات الإحرام أن يتطيب وهو محرم
إن شاء الله.
السؤال اللي بعده، ما صحت حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة بان الله له بيت في الجنة، وما هو المقصود في دبر كل صلاة؟ هل هو قبل الأذان أو بين الأذان والإقامة؟
إن شاء الله.
اللي بعده يا شيخ، هل يجوز تخصيص مبلغ صدقة لمجموعة أموات متوفين؟ يعني يذهب إلى جمعية ويطلع المبلغ ويقول عن فلان وفلان فلان في نية يعني.
إن شاء الله.
السؤال اللي بعده، صلاة الظهر صلي قبل سنة الرواتب اللي هي ركعتين والركعة بعدها، وفي الجمعة الأذان يكون الساعة 11، هل نهاية صلاة الضحى يوم الجمعة تكون الساعة 11؟ وهل يستطيع أن يصلي بعد 11 بنية أنه أذان الظهر السنة الرواتب، لأن الإمام يدخل الساعة 12 ولا يعني يلحق أنه يصلي السنة؟
الإمام متى يدخل؟
يدخل الساعة 12 لصلاة الخطبة الجمعة.
اي نعم 12 صحيح،
صلاة الظهر، فلا يجوز أن يتسنن والإمام حيخطب يعني.
يصلي جمعة مو بظهر يا أخوي خالد.
لا طال عمرك، أنا أقصد سنن الرواتب.
إيه
إذا صلى الأتية بعد صلاة الظهر ركعتين،
إيه
4 ركعات أو ركعتين وركعتين.
طيب طيب أفصل لك يا خالد،
يعني أنه وقت صلاة الضحى الساعة 11،
نعم،
هل هو فاصل بين دخول الظهر أو أنه يصلي بعد صلاة الضحى الساعة 11 يصليها سنن الرواتب لصلاة الظهر؟
أبشر أبشر. باقي لك سؤال.
باقي لي سؤال، السؤال الأخير اللي هو طيب العمر، الله السؤال الأخير
ما نخليك إلا تجيب السؤال السادس مرة.
أبشر هذا موجود.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا حق. صلاة الوتر إذا فاتته في القيام صلاة الوتر نام وقام الضحى، يصلي الضحى ويأتي بالركعة على سنة وتر وضحى سواء، يعني تكفر عن هذه وهذه؟
يعني قصدك يكتفي بصلاة الضحى عن قيام الليل اللي فات أو قضاء قيام الليل عن الضحى، هذا قصدك؟
بالضبط. هل يتجمع السنتين يعني نصلي ضحى وصلى وتر؟
إن شاء الله يا أخوي خالد.
أو أنه يصلي الضحى أول وبعدين يصلي الوتر بعد.
أبشر يا خالد أبشر.
الله يجزاك خير. شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كاين هنا واحد من العائلة عنده مشكلة في الزكاة، يقول عنده كانت عنده زكاة، كانت عندها فلوس في بالغ النصاب في شهر رمضان.
إيه.
من بعد رمضان صرف منها نقص هود النصاب هود، ثم في شهر صفر ولا بلغ النصاب، يسأل من هو من ولم يدور عليه الحول، يسأل من كم شهر يبدأ يزكي، من رمضان أم من صفر؟
يعني هو الآن بالنسبة للمال اللي عنده بلغ النصاب في رمضان،
نعم،
وطلع الزكاة؟
لا ما طلعش الزكاة، ما دارش عليه الحول.
ما دار عليه الحول. طيب
من بعد رمضان صرف منه،
صرف منه نقص عن النصاب،
نعم،
وبعدين في
صفر ولا عنده النصاب،
وصل النصاب
بلا ما يدور الحول
ان شاء الله. السؤال الثاني،
وين تزكي في رمضان ولا في صفر؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي دواء دواء يطلوه في الأطفال، هو دواء ماشي للزينة، دواء.
أيوة.
الطبيبة قالت لي تنجمي توضي فوقه، هي بالك هي سألت عليه باللي ما يفوت ولا مش عارف، أنا مش عارف بصح زعما كاني شاكة، هل أندير على الطبيبة ولا لا؟
أعيد أعيد السؤال، عندك دواء حق أطفال؟
تاع الأطفال، الأطفال
إيش؟
الأطفال،
الأظفار.
واه.
دواء للأظفار.
نعم.
طيب.
شبه لهذاك اللي يزوقوا به تاع الزينة للأطفال.
أيوة.
وش الطبيبة قالت لي تنجمي تديري هذا الدواء وتتوضي.
إيه؟
قالت لي ماشي كيما الآخر ما تفوتش منه الماء، قالت لي يفوت منه الماء.
آه يلا يلا.
والسؤال الثالث يا شيخ، قولي السبحة لا بدعة ولا السبحة؟
كيف؟
السبحة.
السبحة نعم.
إيه لا بدعة ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. اكتفينا؟ تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
تفضل أختي.
أختي شيخي عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، كنت أسألك عن صلاة الفجر، كنت أصليها وبعض الأحيان أصليها قبل وقتها.
نعم.
مع الأذان يؤذن، فأخبرتني إن صلاة الفجر تكون من قيام الليل، هل أقضي شيخ الصلوات الذي دخل علي الأذان وأنا
كيف كيف يا سارة؟ سارة
يا شيخ،
يا سارة
صلاة الفجر.
لا لا دقيقة. نعم. دقيقة، أنت قلتي أني أنا قلت لك بأن صلاة الفجر من قيام الليل، تقصدين السنة، السنة الراتبة قصدك؟
لا يا شيخ، أنا كنت أصلي الفجر قبل أسمع الأذان، ثم لما أنا أصلي
أيوة
أسمع الأذان وأنا أصلي.
أيوة.
فهمتني يا شيخ؟
الفجر، الفجر
إن النية كانت مني من قبل الأذان مش من بعد الأذان.
إيه يعني صلاة الفجر الفريضة.
نعم نعم.
طيب وبعدين الآن إيش سؤالك؟
يعني توا يا شيخ الصلاة اللي كنت أنا خلطة فيها الأيام اللي فاتت.
إيه.
كيف نقضيها توا؟
إن شاء الله.
ما فهمتني يا شيخ؟
إيه إيه نعم. السؤال الثاني.
ألو.
السؤال الثاني يا سارة، تفضلي. تفضلي تفضلي. وين راحت؟ آه. يلا تفضلي أمة الله. أمة الله من ألمانيا تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا توضأت ساعتين قبل الفجر.
نعم.
ونويت وبقيت حتى حتى البارحة.
نعم.
حتى اليوم الثاني.
نعم.
ونويت أن أغسل رجلي. توضأت وغسلت رجلي.
ليه؟
ونويت البارحة أن أتوضأ لما أتوضأ عند الضحى أن أغسل رجلي، ونسيت مسحت عنهم فقط.
نعم.
ما تذكرت حتى صليت الضحى، حتى دخلت في سنن الرواتب قبل الظهر. هل أعيد هذه الصلاة؟
يعني أختي الفاضلة أنت الآن توضأتي لصلاة قبل الفجر بساعتين، ثم لبست الجوربين.
نعم.
ثم بعد ذلك إلى اليوم الثاني، ثم أردت الوضوء فمسحت عليهما ولم تغسليهما.
لا ما خليت هذه الشوربات، هذه ما خليتهم، نزعتهم.
ها نزعتيهم.
وانتقل. دائما امسح على رجلين هذه بلا شيء.
يا أختي الفاضلة أنت الآن سؤالك، عفوا سؤالك المقصد فيه المسح على الجوربين، هذا هو؟
لا ما مشي على الجوربين، على
قدم
على الرجلين هكذا.
تمسحين على القدمين ولا تغسلينهما؟
غسلتهم.
طيب كيف تمسحين على القدمين وهما مكشوفتين؟ كيف تمسحين عليهم؟
ما يجوز هذا.
لا ما يجوز، من وين جبتي هذا الكلام؟ ها انت تمسحين مسح على القدمين ومكشوفتين، ها بدل الغسل.
نعم.
من متى هذا يا اخت الفاضله، من متى تفعلين هذا الشيء؟
أنا فهمت في قرآن كريم المسح على
قدمين،
وصل على قدمين.
طيب أنت من متى وأنت تفعلين هذا؟ من متى؟
من بدأت هذا شيء
قديم. قديم اي، غفر الله لنا ولك. طيب سأوضح لك هذا يا اخت الفاضله، سأوضح لك الان. عندك سؤال اخر؟
وشكرا، بارك الله فيك. نعم، انا كنت استغفر بعد الصلاه، حتى بعد الصلاه الفريضه والسنن
والنوافل،
كنت استغفر 3 مرات بعد الصلاه.
اي
هذا يجوز
ان شاء الله يا اخت الفاضله،
حتى بعد السنن؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا. أنا ما أعرف أتكلم العربية.
أهلا سيدا، الله يحفظك. إن شاء الله إن شاء الله. لا خلصنا. إيه ما أذن الوقت، الأسئلة كثيرة، سامحونا. أي الأخوة اللي يتصلون ينتظرون الوقت أدركني، وغدا يوم الجمعة ما عندي مباشر، عندي حلقة تبع الواتساب كما لا يخفى عليكم. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ علي بارك الله فيه يسأل عن الملائكة، هل هم أفضل من بني آدم؟ علي بارك الله فيك، هذه المسألة بحثها العلماء من حيث التفاضل، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الملائكة أفضل من جنس بني آدم، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، وليس لم يرتكبوا خطيئة ولا ذنب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن بني آدم أفضل من جنس الملائكة، فجنس بني آدم من المؤمنين أفضل من جنس الملائكة، قالوا لأن بني آدم كلفوا، فالله جل وعلا جعل مناط تكليفهم العقل، ولذلك أمرهم ونهاهم، فالمؤمن منهم أفضل من الملائكة لأن الملائكة ليسوا مكلفين. توسط فريق فقالوا يعني مسألة التفاضل هنا غير واردة، قالوا فجنس الملائكة يختلف عن جنس بني آدم كما يختلف عن جنس الجن، ولذلك ما يقال بأن جنس الملائكة أفضل أو جنس البشر أفضل، يقول هذه غير واردة. لكن التفاضل في البشر وارد، أفضل البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الملائكة جبريل عليه السلام بهذه الطريقة. علي يسأل يقول بالنسبة للتجربة هل تدخل في الأحكام الشرعية، يعني مسألة الأحكام؟ أخوي علي بارك الله فيك، يعني هذه المسألة وهذه القاعدة لأهل العلم كلام فيها، لا سيما في أصول الفقه وفي مقاصد الشريعة، فللتجربة سلطان في بعض الأحكام التي يرجع فيها، يعني مثلا قضية العرف وقضية العادة هم يعبرون عنها بالتجربة، لكن لها ضوابط ولها قيود، فليست هكذا مطلقة. ما يجوز لأحد أن يقول والله يعني نستعمل التجربة في كل شيء، في مسائل التحليل والتحريم وفي مسائل الإيجاب وعدم الوجوب، لا ما تستعمل إلا في طبعا التجربة تكون في غير النصوص القطعية وفي غير النصوص الظنية، وإنما هي تدخل في مسائل هي من قبيل يعني مثلا تقييد المطلق، مثلا تقييد المباح، مثلا قد يكون لها دخل في الشريعة، ولذلك يعني بحث هذه المسألة بحثها دقيق، وتوجد رسائل أكاديمية في هذا الباب موجودة، وهناك بعض الفضلاء الآن يبحث في هذه المسألة، في مسألة التجربة ويعني أثرها في أحكام الشرع. علي يسأل يقول ما صحة حديث تعالوا بنا نغتاب في الله ساعة؟ علي بارك الله فيك، هذا الحديث ظاهر عليه البطلان والكذب، ذلك أن الغيبة حرمها الله جل وعلا وحرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الغيبة، فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك الغيبة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، فالراجح من قولي أهل العلم. ولا يمكن ولا يتصور أن صاحب الشرع الذي حرم الغيبة يقول تعالوا بنا نغتاب ساعة، وإنما الوارد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يقول للآخر تعالوا بنا نؤمن ساعة وليس نغتاب ساعة. هذا وارد عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون تعالوا بنا نؤمن ساعة، وفي لفظ تعالوا بنا نجلس ساعة، يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى. علي من السعودية يقول هل الذنوب التي تاب منها الإنسان تأتي في ميزان سيئاته يوم القيامة؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن ارتكب ذنبا في الدنيا ثم تاب منه تاب الله عليه إذا توفرت شروط التوبة وانتفت الموانع، ولذلك هذا الذنب لا يحاسب عليه يوم القيامة ولا يجازى به ما دام أنه تاب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإتيان بالذنوب فهذه مسألة محل بحث وكلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الذنوب لا تأتي ما دام أنه قد تاب منها في الدنيا ولقي الله تائبا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذنوب يؤتى بها حتى يعرف المسلم قدر نعمة الله عز وجل عليه حينما هداه للتوبة النصوح، فيعرف بذنب كذا ويعرف بذنب كذا ويعرف بخطيئة كذا، حتى إذا أدرك الهلك قيل له أبشر فقد تاب الله عليك، لما تاب محاها الله جل وعلا عنه. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذنوب يؤتى بها لكن لا يجازى عليها ما دام أنه قد تاب منها في الدنيا. علي يسأل عن حديث التوبة تجب ما قبلها، هل هذا يقول الحديث صحيح؟ أخوي علي بارك الله فيك، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد عمرو بن العاص رضي الله عنه فوجده يعني قد شحب لونه ويعني حصل يعني عليه شيء، فقال له سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نتذكر ما كنا نفعله يعني من عداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أنهم وقفوا ضده، والحمد لله الذي من عليه بالإسلام، فكان يخاف يقول ألا يغفر الله لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد بشرهم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن التوبة والإسلام هذه كلها تجب ما يعني سبق من الذنوب والآثام، والجب هو القطع، القطع، فمن كان عمل سيئة أو منكرا أو معصية أو كفرا أو شركا ثم تاب إلى الله منه فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. علي من السعودية يسأل يقول هل يجوز يعني للإنسان أن يستشهد بنصوص وردت في القرآن بخصوص الكفار فينزلها على الكفار مثلا، وهل يرى هل يعني النصوص التي نزلت هي فقط في الكفار في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يتعامل مع كتاب الله عز وجل تعاملا صحيحا بعيدا عن التفسير والتأويل القائم على عدم التقيد بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن من الفرق والطوائف التي انحرفت عن دين الإسلام الخوارج مثلا أتوا إلى نصوص في القرآن والسنة نزلت في كفار مثلا أو مشركين فذهبوا ينزلونها على المسلمين فظلوا ضلالا مبينا، فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض ويعني عبثوا بالأموال. ولذلك القرآن كلام الله عز وجل هو قواعد عامة، هو قواعد، هو دستور، ولذلك البيان موكل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولأجل هذا التعامل خاصة مع هذه النصوص يحتاج حقيقة إلى فقه ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى استقراء، يكون عند الإنسان استقراء لنصوص القرآن. المسألة الأخرى ما نزل بشأن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينسحب على غيرهم إلى يوم القيامة، فالشرك واحد وإن تعددت وتلونت صوره وأشكاله، هو الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، سواء عبدت بشرا أو حجرا أو ذاتا أو أي شيء، هذا هو الشرك، فيتنوع ويتجدد، أو عبدت قبرا من دون الله مثلا صرفت العبادة لمقبور مثلا، هذا هو الشرك. ولذلك النصوص التي وردت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تعم جميع المشركين إلى يوم القيامة. قضية الآن الإنسان مثلا يأتي إلى نصوص في القرآن وردت في المشركين فينزلها مثلا على واقع تنزيل صحيح، يعني وش المانع؟ يعني شخص كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعبد اللات والعزة، وشخص في زمان بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ شجرة وعبدها من دون الله، هذا مثل هذا، هذا دعا اللات وهذا دعا شجرة، هذا دعا العزة وهذا دعا مقبور يعتقد بأنه يعني ينفع ويضر من دون الله، أو أنه يطفي الحريق وينجي الغريق ويتصرف في معالم الكون، ولذلك نذر له وسجد له وطاف حول قبره. ما الفرق؟ الشرك واحد، فلذلك تنزل. يبقى قضية التنزيل على الذات على العين، هذه تحتاج إلى يعني ما يعني الإنسان يأتي فمثلا مثلا يحكم على معين مثلا إلا إذا ثبت لديه بأنه هذا يشرك بالله رب العالمين. لكن شخص مثلا يقول هذا من أهل النار، الله أعلم بماذا يختم له، الله أعلم بماذا يختم له، قد يختم له بالجنة، يموت على الإسلام. كثير من الناس يا علي تشوفهم الآن عمره 60-65 ويسلم أسبوع أسبوعين يموت، سبحان الله 65 كلها في الشرك، ويوم يومين أو أسبوع أسبوعين أنقذه الله عز وجل وأدخله الجنة. يعني بمعنى أنه كما جاء في الحديث حتى وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها وبينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. يعني ولذلك يعني نحن يا علي غير مكلفين الآن أننا نصوص في القرآن نجي والله جالسين متكئين ومبسوطين، ها نقول هذه على فلان وهذه على علان وهذه على كذا، ما طلبنا بهذا، ما طلبنا. يقول بعض العلماء أنت غير مكلف أن تتكلم يوميا بكفر فرعون، غير مكلف أنت، يعني يوميا ما كلفنا الله نقول فرعون كافر فرعون كافر، ما كلفنا الله. نحن أهم شيء أن نعتني بدين الإسلام ونعتني بالنصوص الشرعية، بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم تارك الصلاة، طبعا علي هذه المرة الثالثة يسأل عن مسألة ترك الصلاة، ويعني يذكر الخلاف وكلام أهل العلم. اليوم يقول أنت ما رأيك، أنت يقول ما رأيك في مثلا حكم تارك الصلاة، فصلت في هذا كثير يا أخي الفاضل وبينت في هذا، واللي يتتبع يعني أجوبتي يعرف اختياري في هذه المسألة، كل من يتتبع أجوبتي يعرف اختياري. وهذه علي أظنك لماح عرفت يعني ماذا أختار حينما أقول لا يقضي، فما في داعي يعني علي أنك تعيد وتكرر وتبدي في قضية يعني حكم تارك الصلاة. أمة الله من عجمان تقول ابنها متزوج ويعني من 7 سنوات تقول يواجه صعوبة في حياته، وعنده يعني تقول ما في مشاكل بينه وبين زوجته، تتأخر إنجابه، شيء من هذا القبيل. قالوا لنا الناس بأن احتمال هناك من عمل لهم شيء سحر أو شيء من هذا القبيل. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا يعني أريد أن أقول لك خاصة، ابنك ليس الوحيد في هذا العالم اللي يواجه مشاكل، يواجه مثلا صعوبات في الحياة، تعطل في العمل، فشل في كذا، تأخر في إنجاب، ليس الوحيد في هذا العالم. ولا تعتقدي بأن ابنك هو الوحيد، هناك أناس يعانون أشد وأقسى مما يعانيه ابنك، فاطمئني يا أختي الفاضلة وكلي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر بالنسبة لهذه الدنيا، هذه الدنيا دار تعب ودار أمراض وأعراض ودار إشكالات، هذه ليست الجنة التي لا نصب فيها ولا تعب ولا حزن ولا هم، الدنيا هذه دنية، ولذلك الدنيا هذه هي دار الألم والوجع والأمراض والأعراض. حتى الإنسان يسر أحيانا فينغص على هذا السرور، الآن الإنسان يأتي أولاد يفرح بهم قرة عينه، وفجأة يختطف ابن من أبناء، يختطفه الموت وتخترمه المنية، يكدر عليه هذا الصفو. إنسان عنده أموال وفجأة يروح المال ويخسر وكذا يتلذذ به، إنسان عنده منصب من المناصب مثلا وفجأة يذهب عنه يتقاعد ولا يمرض ولا يقال وفلان عنده كذا، هكذا هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الدنيا هذه دار ابتلاء وامتحان، ولذلك يقول جل وعلا ولنبلونكم، قاعدة عريضة، عنوان عريض يجب على كل مسلم يضعه نصب عينه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإذا أردت أن تتحققي من هذا وتعلمي حقيقة الدنيا وأن لا تسوى عند الله جناح بعوضة، شوفي الأنبياء، شوفي الأنبياء، إبراهيم يلقى في النار، نوح يسخر ويضحك منه وهو نبي الله 950 سنة يدعو إلى الله ويمرون يضحكون عليه، يونس يعاني ويقاسي، أيوب يعاني من قومه ويعاني من المرض الذي فيه، زكريا يقتل ويحيى يقتل، وموسى يطارد ويعاني معاناة شديدة، عيسى عليه الصلاة والسلام يقاسي، وهكذا جميع الأنبياء، يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا يعني ما الذي تعرض له، يعقوب والده، وهكذا جميع الأنبياء. وهذا يدلنا على أن إذا كان هؤلاء الصفوة والنخبة والمصطفين ما يعني حصلوا السعادة التامة في هذه الدنيا غيرهم من باب أولى. أمر آخر أخت الفاضلة، ما يتعلق بقضية ما يترتب على هذا من الأجر والثواب، الإنسان يبتلى على قدر دينه وإيمانه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فبارك الله فيك. الأمر الآخر، أنا شخصيا أعرف أناس 12 سنة ما أنجبوا، والفحوصات كلها 100%، الفحوصات 100% مثل ما يقولون، ما حصل لهم إنجاب، بعد 12 سنة رزقهم الله ولد. وشوفي إبراهيم بعد ما صار عمره 120 سنة وزوجته سارة 80 سنة جاءه الولد. وزكريا دعا ربه، إذ نادى ربه نداء خفيا، بلغ من الكبر عتية، وزوجته عاقر وجاءه الولد، رزق الله الولد. أحيانا تأخر الولد هذه نعمة من نعم الله، لأن الله تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأحيانا ربنا جل وعلا يؤخر الإنجاب، رزق الإنجاب للزوجين لحكمة سبحانه وتعالى، لحكمة. ولو رزق مثلا في هذا الوقت ربما قاسى وعانى وربما ندم، وهذا يعني لذلك اختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. فثقي بربك أختي الفاضلة، وقولي لابنك حاولي قدر المستطاع أن تكوني أنت سبب من أسباب تغذيته بمثل هذا الكلام الذي يقوي الإيمان، وتنعشينه في مثل هذه الأشياء اللي ذكرناها، لأن الابن إذا شاف أمه محبطة سيحبط أكثر، فالمشكلة عنده هو مش عندك أنت، ولذلك أنت لابد أن تكوني محضر يعني خير في قضية توجيه التوجيه الصحيح. يبقى قضية الرقية وأذكار الصباح والمساء، وين هذه؟ هل ابنك يعني معتاد عليه هو وزوجته؟ يعني عندنا أذكار الصباح، أذكار المساء، عندنا الرقية الشرعية، ما المانع قراءة سورة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل باستمرار يقرؤونها، طبعا أذكار الصباح وأذكار المساء، ويرقون أنفسهم، ما يمنع. قد يكون عين، قد يكون حسد، قد يكون شيء من هذا القبيل. الرقية هي التي ولله الحمد تبطل مثل هذه الأشياء. طيب، أم خليل من عمان بارك الله فيها تقول يعني أنا سمعتك أجبت على الأخت فاطمة من دبي بأن الأموات يتلاقون في البرزخ. طيب الآية يوم يفر المرء من أخيه، ما توجيهها؟ هذا يوم القيامة يا أم خليل بارك الله فيك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، هذا يوم القيامة. وما سألتني عليه الأخت فيما أذكر هذا في البرزخ هل يتلاقون، فأجبت أنا بأن هناك مجموعة من الآثار تصرح للاحتجاج بمجموعها وترتقي للاحتجاج أن من أهل البرزخ يتلاقون فيما بينهم. أم خليل تقول يعني الأذان الآن 5:30، يمكن للإنسان عفوا 5:30، تقول هل يمكن للإنسان أن يشرب الماء قبل الأذان؟ نعم يا أختي أم خليل، للصائم طبعا تقصد الذي عنده نية الصيام يشرب الماء ولو بقي على الأذان دقيقة واحدة، يعني الآن 5:29 دقيقة اشرب الماء لأن الوقت ما دخل، بارك الله فيك. أم خليل تقول يعني يعزموننا في الأعراس ويكون فيها منكرات، ويقولون لا روحي أدي الحق اللي يعني الواجب وشيء، يقول هؤلاء يعني اللي يعني عزموك وقدروك. شوفي يا أختي أم خليل بارك الله فيك، بالنسبة لإجابة دعوة العرس واجبة، فالراجح من قول أهل العلم، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. الأمر الثاني، إذا كان في دعوة العرس منكرات لا يجوز للإنسان أن يستجيب لها، ولا يجوز له أن يلبي الدعوة إلا إذا كان شخص إذا حضر أزال المنكر. أما شخص يقول والله أنا ما عندي قدرة، ما يجوز يحضر المنكر، وهذا حكى الإجماع عليه كثير من أهل العلم. المسألة الأخرى، هؤلاء الذين يقولون عزموك وهؤلاء عزموك قدريهم، ليش ما قدروك إذا قلتي لهم والله أنا ما أحضر حفلة فيها منكرات؟ يعني فقط التقدير لهم فقط؟ طيب وهؤلاء المحترمين اللي جايين يفرحون معهم، ليش ما قدروا هؤلاء وليش ما احترموا مشاعرهم؟ يعني عجيب بعض الناس يقول والله هذول ما قدرونا ما شاركونا، طيب أنتم ليش ما قدرتوا مشاعرهم وما احترمتوا مشاعرهم؟ ما يبون المنكرات في العرس، ما يبون، ما يريدون، يدينون الله بأن هذا منكر أنا ما أحضر مثلا. ليش طيب أنت فقط تريد الذي لك ولا تريد الذي عليك؟ فما يجوز التساهل بمثل هذا الأمر. يبقى قضية والله مثلا دعوك أرحام لك، إذا ما حضرت ممكن يترتب مفسدة أكبر، قطيعة رحم وشيء من هذا القبيل، لا أحضري وأدي الحق ثم اعتذري إذا حضر المنكر. إذا وجد المنكر وما استطعت تغيرين تقول السلام عليكم أنا مشغولة أنا كذا وأديت الحق الواجب وتذهبين. مشكلتنا نحن أننا أبدا إذا لبينا دعوة صاحب الدعوة يفعل ما يشاء، غير صحيح، غير صحيح. أغلب الناس الآن ما يريد هالمنكرات وما يريد هالأشياء اللي موجودة. لابد أن نحترم مشاعر الضيوف. أنت أفضل، يعني الأصل صاحب الدعوة يقدر الضيوف مو بالعكس، فقولي لهم الكلام هذا. بارك الله فيك. راشد من أبوظبي يقول أيهما الأفضل بالنسبة للنساء، الصلاة في أول الوقت أو في آخر الوقت؟ أخوي راشد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها. حمل كثير من أهل العلم على وقتها، يعني على أول وقتها، ومن أهل العلم من حمله على أنها في الوقت، في أوله أوسطه آخره. الأفضل أن المرأة تحافظ على الصلاة في أول الوقت، إلا صلاة العشاء فإن السنة تأخيرها لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. راشد يريد بيان حقوق الصحبة، وهل يأثم الإنسان إذا ترك الحقوق؟ أخوي راشد نعم، بالنسبة للصحبة لها حقوق، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، والمسلم أخو المسلم يهدي له النصيحة ويحذره من مواطن الردى ومن طرق الشر. هذا من حق المسلم على أخي المسلم، هذه الحقوق العامة، هناك حقوق خاصة بين الأصحاب، بين الأصحاب، ولذلك لأهل العلم عناية بهذا الأمر ومصنفات في حق الصحبة والصاحب. فيعني حق الصحبة عظيم، حق الصحبة عظيم، هي لا تخرج عن حقوق المسلم على أخيه المسلم، لكن تزيد بسبب الصحبة التي بينهم والصداقة التي بينهم تزيد، وذلك من يعني دعوته في الأفراح وزيارته في الأتراح وإهداء النصيحة له وتحذيره مثلا، أو إذا استشارك فانصح له وغير ذلك من الأشياء. إذا الإنسان تعمد ترك الحقوق التي بين الأصحاب لا شك بأنه خان صاحبه، قد خان صاحبه. راشد يسأل عن ضابط الاستعاذة عند قراءة القرآن، يقول أقرأ القرآن ثم يقطع علي إنسان، هل إذا عدت مثلا أستعيذ؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم قطع واحد عليه بالسلام سلم عليه ورد عليه، ما في حاجة أن يستعيد مرة ثانية. لكن إن أغلق المصحف وقام يتوضأ ولا خرج ثم عاد وأراد أن يقرأ من جديد، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أم محمد من السعودية تقول قدام بيتنا بيت شعبي وفي حوش وفئران مأذينة جدا، تقول عملت لهم سم وبعدين قالوا لنا بأن هذه تتعذب وتبقى يوم يومين، ما حكم ذلك؟ أم محمد، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الفأرة، فالفأرة فويسقة تقتل في الحل والحرم على أي حال تقتل ما عدا الحرق بالنار، لا يحرق بالنار إلا رب النار، ولا بالماء الحار الذي هو يعني يأخذ حكم الحرق بالنار، فقتلها بالسم حتى لو بقيت يوم يومين تعاني لا حرج في ذلك ولله الحمد. محمد تقول أنا أدعو الله بهذا الدعاء: اللهم أدخلني مدخل صدق ومدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصير. أختي الفاضل، هذا الدعاء عظيم، بارك الله فيك، يعني جاء في كتاب الله عز وجل: أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وللعلم تفسير أكثر من وجه من أوجه التفسير في مسألة أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قيل دخول مكة والخروج منها، وقيل الإسلام والدخول فيه، وقيل يعني أوجه كثيرة ممكن تراجعين بعض كتب التفسير الموجودة لديك. منى من السويد تقول: هل يجوز أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة بنية قضاء الحاجة؟ أختي منى بارك الله فيك، يعني لا بأس للإنسان أن يأتي بمثل هذه الأذكار، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أعظم الأذكار، من أعظم الأذكار أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن تقييدها بعدد معين بهذه النية لا، يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، لكن قولي ما شئتي، لا تقيدينها بعدد 10، 20، 100، 200، 300 مثلا، زين. أما قضية عندك حاجة، الدعاء عليك بالدعاء، ربنا جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وإذا أنت ناوية تقدمين على عمل، عليك بصلاة الاستخارة، عليك بصلاة الاستخارة، صلي 2 ركعة من دون الفريضة وادعي دعاء الاستخارة. أيضا الدعاء في السجود تسألين الله سبحانه وتعالى. فقضية أنك تأتين بذكر بعدد معين بنية لا، يحتاج إلى الدليل. عموما الدعاء عليك بالدعاء. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. منى تقول بأن زوجها كفى اليتيم ولكن هذا اليتيم غير مسلم، هل يؤجر على ذلك؟ نعم يا أخت الفاضل، المسلم إذا كفل طفلا وهو من أبوين غير مسلمين يؤجر على ذلك أجرا عظيما، وفرصة له أن يعتنق هذا الولد بعدما يبلغ الإسلام، فيحصل زوجك الفضيلتين والحسنيين، ويحصل على أجر عظيم في كفالة يتيم وفي كفالة في كفالة يتيم وفي أيضا انتسابه إلى الإسلام. منى تقول بأن زوجها يطلب الناس منه قروض ويعطيهم، ولكن لا يرجعون المال. فتقول: أنا دخلت مع زوجي في نقاش حاد أن لا تعطي لأن هؤلاء يستغفلونك، هؤلاء كذا. تقول: هل علي إثم في هذا؟ أختي منى بارك الله فيك، أولا إذا كان زوجك موسر وغني ويسأله الناس القرض، هو يعلم في قرارة نفسه بأن هؤلاء فقراء ومساكين ومحتاجين وأنهم لا يرجعون، وفي قرارة نفسه أنهم سامح في هذا، لا يجوز لك أن تعترضي على زوجك، وزوجك له أجر عظيم، والله جل وعلا يدفع عنه من البلاء الشيء العظيم بسبب هذه الصدقة وبسبب هذا القرض وبسبب هذه الروح الطيبة. ولذلك أختي الفاضلة ليس لك الحق أن تعترضي على زوجك. الأمر الثاني، إذا كان زوجك على خلاف ذلك، هو يقرض لأجل أن يرجعون له وحالة المادية متوسطة، وأنت تشعرين بأن زوجك عنده جرعة حبابة زائدة عن الحد الطبيعي، بعض الناس عنده حبابة وعنده يعني رحمة حقيقة، يعني ممكن أنها تزيد إلى فتخرج إلى السذاجة أو تخرج إلى كذا. نعم لك الحق الكامل تقولي له: يا أبو فلان، احنا عندنا بيت وعيال وعندنا أسرة، دخلك بسيط، هؤلاء أناس يظهر بأنهم للأسف الشديد استغلوا طيبتك ودخلوا عليك هذا المدخل، فحافظ على أموالك، لأن هذا تبذير، ما تدري هؤلاء، أنت ذكرت بأنهم يأخذون رواتب والدولة عندكم هناك ما تترك أحد إلا وتعطيه من يعني الضمان أو الشؤون أو المساعدات، وهم يعني دخلوا استغلال. فالمؤمن ليس بالخب كما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولذلك المسلم كيس فطن، ما يعني يكون ساذج بحيث أنه يستغل مثل هذا الاستغلال ويدخل عليه كونه والله عاطفي ورحيم وطيب. لا، لك الحق الكامل في هذا، تقول لي: يا أبو فلان اتق الله في المال، هؤلاء ختلة، هؤلاء مثلا واضح عليهم غير محتاجين، واضح بأنهم استغلوا طيبتك وأنت إن شاء الله مأجور، لكن قف عند هذا الحد. خالد من السعودية الله يعيننا على أسئلته، كم باقي؟ طيب 6 أسئلة. يسأل خالد يقول هل الزيادة في السنن الرواتب جائزة مثلا، وهل الأفضل في البيت أو المسجد؟ خالد الله يرضى عليك وبارك فيك، السنن الرواتب 12 ركعة ما يزاد عليها، ثنتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر بعد الأذان، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، هذه تسمى السنن الرواتب، ورد فيها حديث خاص رتبت على الصلوات الأربع. بارك الله فيك. عندك النفل المطلق، عندك النفل المطلق تصلي ما شئت، الضحى، قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي ما بين الظهر والعصر، تصلي ما بين المغرب والعشاء، يعني هذه سمى النفل المطلق. أما الرواتب فلا تتقيد بها، بارك الله فيك. صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، حتى في المسجد الحرام، حتى في المسجد النبوي صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، ولو كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي، إلا شخص راح المكة عمرة أو حج ويعني ساكن في فندق، لا، الصلاة في المسجد الحرام أفضل في مثل هذه الصورة. خالد يسأل يقول بالنسبة لمبطلات أو محظورات الإحرام، يقول إذا طيبت الإحرام قبل أن ألبسه هل هذا جائز؟ الجواب لا، من السنة أن يطيب المعتمر أو الحاج رأسه وبدنه قبل أن يدخل في النسك، يطيب جسمه ورأسه مثلا ولحيته قبل ما ينوي، أما لباس الإحرام ما يطيب. ولذلك من الغلط ما يصنعه بعض الناس لما يجيب إحرام تروح أم العيال وتبخر له، تبخر تجيب بخور وكذا، هذا غلط، هذا من محظورات الإحرام. أو بعضهم يأتي بالعطر والطيب ويطيب الإحرام قبل ما يلبس يقول أنا ما أحرمت، هذا غلط، الطيب في البدن يا أخي الفاضل، أما لباس الإحرام ما يطيب. خالد يسأل ما صحة حديث من قرأ آية الكرسي بنى الله له بيتا في الجنة دبر كل صلاة؟ أخوي خالد الحديث عند النسائي بغير هذا اللفظ، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، أو ما في معناه، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا الموت، إلا الموت، هذا هو اللفظ، بارك الله فيك. وبالنسبة للدبر ما ورد، أنا اللي أحفظ من، نعم، من قرأ آية الكرسي نعم دبر كل صلاة. طبعا الدبر يطلق على وصفين، ما الدبر؟ ما منه من الشيء المتصل بالشيء وهو قبل السلام وبعد السلام، بعد السلام، اللي يوضح هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد السلام. خالد يسأل يقول هل يجوز تخصيص مبلغ صدقة لمجموعة من الأموات؟ الجواب نعم، يجوز أن يخصص الإنسان صدقة واحدة لمجموعة من الأموات، يشتركون في الأجر ولا ينقص ذلك من أجورهم شيء، والأجر لك أيضا أيها الحي. خالد طبعا سأل عن صلاة الظهر، يقول بالنسبة للجمعة سنن الراتب يوم الجمعة التي هي لصلاة الظهر، يقول مثلا إذا صلى الإنسان الساعة 11 الضحى وبعدين دخل الإمام الساعة 12، كيف يصلي السنن الرواتب؟ خالد رضي الله عنك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا، يوم الجمعة ما في سنن راتبة قبلية، لأن الجمعة أصل والظهر بدل، الجمعة أصل والظهر بدل، فيوم الجمعة في نفل مطلق وما في سنة راتبة قبلية، السنة الراتبة يوم الجمعة بعد الصلاة، إن صليتها في المسجد صلي 4 ركعات، إن صليتها في بيتك تصليها ركعتين، بارك الله فيك. ولذلك يظهر أشكل عليك كون يعني السنة الرواتب تأتي قبلية أيضا يوم الجمعة، لا، وإنما تصلي الضحى مثلا يجوز لك الساعة 11 وتصلي ما شئت كما جاء في الصحيح، وقال وصلى ما شاء، وصلى ما شاء، فأما سنن راتبة قبلية لا، وإنما بعد الجمعة. خالد يسأل عن صلاة الوتر، يقول إذا نام عنها الإنسان ثم صلاها الضحى، إذا قضاها مثلا يعني هل تجزى عن صلاة الضحى أم يأتي بصلاة الضحى؟ لا، تجزى عن صلاة الضحى، فمن صلى سنة في وقت الضحى بمعنى أتى بجنس صلاة في وقت الضحى فقد نال أجر الضحى، سواء قضى الوتر من الليل أو أتى بسنة مثلا فاتته من السنة الرواتب صلاها، تكفي هذه ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر تقول واحد من عائلتهم يعني في رمضان صار عنده نصاب ثم بعد ذلك طلع فنقص تقول بعد ذلك حتى إذا جاء شهر صفر وصل النصاب. من متى يحسب؟ من رمضان ولا من صفر؟ لا من صفر، ما دام أنه في رمضان بلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول ثم نقص عن النصاب ثم وصل النصاب في صفر وبقي ولم ينقص مدة 12 شهر يكون الحول في صفر بارك الله فيك. أمة الله تقول أنا صرف لي دواء للأظافر تقول يشبه طلاء الزينة هذا، وقالت لها الطبيبة بأن هذا يعني يدخله الماء، يدخله الماء، تقول ما حكم استعمال مثل هذا الدواء على الأظافر؟ الجواب يجوز، يجوز استعمالك ما دام أن الطبيبة أخبرتك بأن هذا لا يشكل طبقة وأن الماء يتسرب ويدخل في هذا الدواء. أمة الله تسأل عن السبحة تقول هل هي بدعة؟ الجواب لا، الجواب لا، لكن التسبيح بالأصابع وبالأنامل أفضل وأولى. سارة من ليبيا تقول بأنها سألتني عن صلاة الظهر صلاة الفجر وتبين بأنها كانت تصليها قبل الوقت وأن أثناء الصلاة يؤذن عليها، تقول ماذا أفعل بهذه الصلوات الماضية؟ تقضينها يا أخت الفاضل، أنك ما صليت الفجر. أي إنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت صلاة الفجر ما صلى الفجر، أي إنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل أذان الظهر ما صلى الظهر، لا بد أن يكون بعد دخول الوقت. أمة الله من ألمانيا تقول بأنها يعني هي حقيقة أمة الله والله سؤالها أحزنني، هي تمسح على قدميها ولا تغسل قدميها مثل ما سمعتم، وسبب ذلك الفهم الخاطئ لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فذهبت تمسح الرجلين لأن مسح لأن الآية أو لفظة الرجلين أتت بعد المسح، وهذا غلط. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا فهم للقرآن مغلوط، النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله جل وعلا، ولذلك قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم، فكيف تتوضئين بمثل هذه الطريقة؟ وين يعني ما شفت والدتك قديما، والدك وإخوانك وخواتك وأولادك كيف يتوضعون؟ أنت مرتكبة لخطأ، تحتاجين أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، لأن أي عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. ولذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صحيح جاءت قراءة وأرجلكم على الخفض، حملها العلماء إذا كانت القدمين مغطاتين، أما إذا كانت مكشوفتين وأرجلكم يعود إلى الغسل، يعود إلى الغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مسح على قدميه وهما مكشوفتين، وإنما كان يغسلهما صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كانت مغطاتين بالخفين مسح عليهما بعد أن يدخلهما على طهارة صلى الله عليه وآله وسلم. عموما أختي الفاضلة من الآن تتقيدين بغسل القدمين، وأنت إذا كنت تعتقدين بأنك الآن فهمت فهم مغلوط وليس عندك من يعلمك وليس عندك من انتبه إليك، فأرجو الله أن يغفر لك، أكثري من صلاة النافلة، أكثري من الاستغفار، أكثري من الصدقة، يعني أكثري من الخير بجميع طرقه بارك الله فيك. أمة الله من ألمانيا تقول طيب بس نجيبها، تقول أستغفر الله بعد كل صلاة، هل السنن أستغفر الله بعدها أيضا؟ الجواب لا، إنما الاستغفار بعد الفرائض، تستغفرين الله ثلاثا، أما السنن فليس بعد استغفار مقيد ولا ذكر مقيد، ولكن إذا انتهيت من السنة وحبيت أنك تستغفرين وتذكرين ما أحد يمنعك، لكن بشرط أن لا تعتقدي أن هذا من سنن النوافل. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد على البدء والتمام. ألتقيكم غدا في حلقة أجيب فيها على أسئلتكم المرسلة إلي عبر خدمة واتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر يوم الأحد إن يسر الله ووفق وأعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.